أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين اللهم صل على محمد واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أستغفر الله ربي وأتوب إليه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الفصل السابع والأخير من فصول هذا الكتاب، كتاب الميراث من منهاج الصالحين لمرجعنا الأعلى السيد السيستاني أدام الله ظلاله بمحمد وآله، في ميراث أصحاب المذاهب والملل الأخرى، في ميراث أصحاب المذاهب والملل الأخرى، مذاهب يعني غير مذهب الحق، مذهب أهل البيت، مذاهب محسوبة على الإسلام، والملل الأخرى في قبال المسلمين من النصارى من المجوس من غير ذلك. مسألة 1103: إذا تزوج غير الإمام من يحرم عليه نكاحها عندنا فأولدها فلا إشكال في ثبوت التوارث بين الولد وأبويه، وكذا بينه وبين من يتقرب بهما. وهل يثبت التوارث بين أبيه وأمه كزوجين أم لا؟ الصحيح ذلك. الزواج سائر المذاهب الإسلامية غير الإمامية يوجب التوارث بين الزوجين إذا جرى وفق مذهبهم، وإن كان باطلا بحسب مذهبنا كالزواج من المطلقة بالطلاق البدعي. الإمام إذا تزوج من يحرم عليه نكاحها عندنا عند الإمامية كالمطلقة ثلاثا في مجلس واحد، عند غيرنا يقع بها الطلاق وتكون حينئذ تبين بذلك، أو إذا طلقها ولم يشهد الشهود العدول طلاقه إياها، نحن نعتبر شهادة الشهود وغيرنا لا يعتبر الشهادة في الطلاق وليعتبرها في النكاح في الزواج حينئذ، فهذا الطلاق عندنا باطل لكن عند غيرنا صحيح ويقع بها الطلاق في كلا الصورتين، في صورة إذا طلقها ثلاثا في مجلس واحد ولاء أو طلقها بلا شهود لم يحضره شهود ولم يسمعوا إيقاع الطلاق بها، شهود العدول أيضا ليس مطلق الشهود، فهم يصححون هذا الطلاق ويوقعونه، يقولون وقع الطلاق بها حينئذ ووقع طلاقها، لكن عندنا هذه تبقى يعني متزوجة عندنا، لكن من باب الإلزام أو ما إلى ذلك حينئذ يرتب الأثر على ذلك الطلاق. فإذا تزوج الإمام من يحرم عليه نكاحها عندنا فأولدها لا إشكال في ثبوت التوارث بين الولد وبين الأبوين، بين الزوج والزوجة، بين الإمام والزوجة كونها من غير الإمامية، أيضا يتوارث يقع التوارث بين الولد وبين من يتقرب بهما من أعمامه من أخواله حينئذ، إذا كان حينئذ لم يكن هناك حاجب له حينئذ من الإرث فيرث من أعمامه من إخوة الزوج إخوة الأب ومن أخواله مثلا إخوة الأب أو من أجداده من الأب أو من الأم وغير ذلك. لكن هل يثبت التوارث بين أبيه وأمه كزوجين أم لا؟ هذه مسألة التوارث بالنسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح والفاسد، كما سيأتي السيد يذكر ذلك. هذا يقول بأنه يثبت حينئذ التوارث بالنسب مطلقا، سواء كان النسب صحيح أو كان نسبا فاسدا. أما السبب حينئذ فهنا اختلفوا بأنه هل يرث بالسبب الصحيح كالزوجية الصحيحة، هذه الزوجية عندنا باطلة عندنا، أو لا، حين حتى ولو كان السبب والزوجية المتمثل في الزوجية باطلا فأيضا يقع التوارث به. قال الصحيح ذلك كما سيأتي، ويصرح بأنه لا فرق في الإرث والتوارث بين النسب وبين السبب، فكما يرث بالنسب الصحيح والفاسد كذلك يرث بالسبب الصحيح والفاسد. الصحيح ذلك أنه يقع التوارث بين الزوجين، بين الأب والأم. فزواج سائر المذاهب الإسلامية غير الإمامية يوجب التوارث بين الزوجين، ولو كان مثلا باطلا عندنا في بعض الصور، كما إذا تزوج كما مثلا امرأة مثلا مطلقة طلاقا بدعي الذي هو باطل عندنا، إذا جرى وفق مذهبهم، إذا جرى هذا الزواج والتزويج على وفق مذهب المذاهب المخالفة لمذهب أهل الحق، وإن كان باطلا بحسب مذهبنا كالزواج من المطلقة بالطلاق البدعي ثلاثا ولاء في مجلس أو إلى حضور الشهود. مسألة 1104، إذا تزوج المجوسي أو غيره من الكفار من يحرم عليه نكاحها في الشريعة الإسلامية، المجوسي أو غيره من الكفار تزوج من يحرم التزوج بها عند المسلمين كالأم مثلا، الأخت، البنت، العمة، الخالة، بنت الأخت، بنت الأخ، هو عنده مثلا هذا جائز، لماذا؟ سيما مثلا المجوس نكاح المحارم، تزويج بالمحارم، فأولدها، فهل يثبت التوارث بين بعضهم مع بعض؟ هذا الولد يرث من الأب، يرث من الأم؟ قيل نعم، وقيل لا، وقيل بالثبوت في النسب دون السبب، وللنسب مطلقا ولو كان باطلا حينئذ فاسدا يثبت به التوارث بخلاف السبب الفاسد، فيتوارث الولد وأبواه مثلا ولا يتوارث الأبوان كزوجين سبب الفاسد، لكن قال والصحيح هو القول الأول لأنه يثبت التوارث بين بعضهم بعض حينئذ مطلقا، سواء كان بالنسب الصحيح والفاسد أو بالسبب الصحيح والفاسد. أي اللي قلنا سوف يأتي سيد وينبه على هذه المسألة، مسألة النسب الصحيح والفاسد وكذلك السبب. مسألة 1105، إذا مات غير المسلم واجتمع له موجبان أو أكثر للإرث ورث بالجميع كما تقدم، إذا كان للوارث أكثر من سبب، فإذا لم يمنع أحدهم الآخر يرث بهما، وإذا منع أحدهم الآخر يرث من جهة المانع، كما إذا مات المجوسي وكانت زوجته خالته أيضا ولم يترك وارثا من الطبقتين الأولى والثانية، فإنها ترث منه نصيب الخالة بالإضافة إلى نصيب الزوجة، ولا يمنع أحدهما الآخر، ترث بالسبب الزوجية وترث بالنسب حينئذ من كونها خالة. كذلك لو ماتت هي يرثها من حيث الزوجية ويرثها من كونها خالته حينئذ، مع عدم طبعا وارث أقرب منه وأولى. وإذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع، كما لو تزوج خالته فأولدها فإن الولد يرثه من حيث كونه ولدا له، ولا يرث من حيث كونه ابن خالته. حينئذ إذا مات الولد يرثه من جهة أن ابن حينئذ أب هو لي المتوفى، ولا يرث من جهة كون ابن خالته، إنه تزوج بخالة أولدها فهو ولد من جهة وابن خالة من جهة، فيرث من جهة كون ولد، أو يرث هو منه من جهة كون أب، ولا يرث من جهة ابن الخالة، لأن ابن الخالة في الطبقة الثالثة والولد في الطبقة الأولى والأب كذلك في الطبقة الأولى، ولا يرث أحد كما تقدم من الطبقة الثالثة مع وجود وارث من الطبقة الأولى أو من الطبقة الثانية. مسألة 1106، إذا تزوج المسلم أحد محارمه لشبهة، مسلم تزوج من إحدى محارمه لشبهة، مثلا ربما يعني سيما في ذلك الزمان إذا كان مثلا رجل متزوج بأكثر من امرأة ولا تدري كل منهما بالأخرى، حينئذ وسيما إذا كانت هذه في بلد وتلك في بلد آخر، وربما أيضا هو مثلا في بعض الحالات مثلا يغير من اسمه ونسبه حينئذ، ولا يبين، مو بالضرورة أن يغير، لا يبين يعني نسبه بتمامه، فيأتي حينئذ ابنه من زوجته تلك ويتزوج من أخته من الزوجة من زوجة أبيه الأخرى في البلد الآخر، وهذا أيضا يعني أكثر بالنسبة للرضاع، بالنسبة للرضاع إذا تزوج بأخته من الرضاعة حينئذ، لأن سيما بعض النساء حينئذ لا تراعي حينئذ أنها ترضع ولا تبين أنها أرضعت العدد الرضعات، حينئذ ليترتب عليها الأثر من نشر الحرمة أو لا، ولا تبين أني أنا أرضعت فلانة أو أرضعت فلان أو ما إلى ذلك. فإذا تزوج المسلم أحد محارمه لشبهة، لشبهة لا يعلم أنها أخته من جهة حينئذ الرضاع أو من أخته من جهة النسب، لم يتوارث بهذا الزواج، يقول هذا الزواج لا يتوارث به، فلو عقد على أخته من الرضاعة جهلا منه بالحال ثم مات أحدهما لم يرثه الآخر، يعني إذا تبين طبعا الواقع، إذا تبين أن هذه أخته من الرضاعة لم يرثه الآخر نصيب الزوج أو الزوجة، هذا في السبب الفاسد، وأما النسب الفاسد فيثبت به التوارث ما لم يكن زنا، فولد الشبهة يرث ويورث، يرث من غيره ويرثه غيره، وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث النسبي به بالمشتبه دون الآخر، كما تقدم في مسألة 979. قال في مسألة 979 في المانع الرابع الولادة من الزنا، قال إذا كان الزنا من أحد الأبوين دون الآخر، ومن أحد الطرفين أولى، تعبير بأحد الطرفين أولى، بأن كان الفعل من الآخر شبهة انتفى التوارث بين الولد والزاني ومن يتقرب به خاصة، ويثبت بينه وبين الذي لا يكون زانيا من أبويه أو من طرفين ومن يتقرب به. هذا في هذه المسألة التي تقدمت. مسألة 1107، المسألة الأخيرة في هذا الفاصل، إذا اختلف في صحة تزويج وفساده. اختلف أن هذا الزواج صحيح أم فاسد، إما من جهة اجتهادا أو تقليدا أو الاختلاف في الموضوع، لم يكن للقائل بالفساد ترتيب أثر الصحة عليه سواء في ذلك الإرث وغيره من الآثار. المدعي حينئذ والمقر بالفساد لا يرتب حينئذ آثار الصحة حينئذ على هذا التزويج، فذاك حينئذ المدعي للصحة يرتب الأثر أثر الصحة بخلاف القائل والمدعي بالفساد. في ختام هذا الكتاب يذكر هذه الخاتمة، قال: مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز كما تقدم 5-2 المخارج، مخارج السهام 5، السهام 6 كما تقدم لكن مخارجها 5: 2 وهو مخرج النصف، والثلاثة وهو مخرج الثلث والثلثين، والأربعة وهي مخرج الربع، والستة وهي مخرج السدس، والثمانية وهي مخرج الثمن. مخرج الثلث والثلثين 1 وهو الثلاثة، فتكون المخارج 5 لكن السهام 6. مسألة 1108: إذا كان في الفريضة كسران فإن كان متداخلين بأن كان مخرج أحدهما يفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكررا كالنصف والربع، فإن مخرج النصف وهو الاثنان يفني مخرج الربع وهو الأربعة، وكالنصف والثمن والثلث والسدس، النصف مخرجه 2 والثمن 8، والاثنان تفني الثمانية حينئذ إذا أسقطت الاثنان من الثمانية 4 مرات. كذلك الثلث والسدس، الثلث 3 حينئذ مخرجه والسدس 6، الثلاثة تفني الستة إذا أسقطت الثلاثة من الستة 2. فإذا كان الأمر كذلك كانت الفريضة مطابقة للأكثر. يقول إذا كان أحدهما حينئذ نسبة تداخل فيدخل الأقل في الأكثر، فتكون الفريضة حينئذ هي بمخرج الأكثر. فإذا اجتمع النصف والربع كانت الفريضة 4، المخرج النصف 2 يدخل في مخرج الربع 4، وإذا اجتمع النصف والسدس كانت 6، أن مخرج النصف 2 يدخل في 6 مخرج السدس، وإذا اجتمع النصف والثمن كانت الفريضة 8 لأن مخرج النصف 2 يدخل في مخرج الثمن 8. وإذا كان الكسران متوافقين بأن كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر إذا سقط منه مرة أو مكررا، ولكن كان هناك عدد ثالث يفني مخرجيهما معا إذا سقط مكررا من كل منهما كالربع والسدس، فإن العدد الثالث الذي يفني كل منه هو الاثنان، اثنان يفني الأربعة كما تفني الستة أو السدس، يعني الأربعة مخرج الربع والستة مخرج السدس، فإن مخرج الربع 4 ومخرج السدس 6، والأربعة لا تفني الستة، الأربعة إذا أسقطناها من الستة يبقى 2، ولكن الاثنين يفني كلا منهما وكسر ذلك العدد وفق لهما، يكون الاثنان حينئذ هو العدد الوافق، فيضرب حينئذ أحدهما في الوافق. فإذا كان الأمر كذلك ضرب أحد المخرجين في وفق الآخر، أي نصفه في المثال المتقدم، إما نضرب 6 في 2 نصف 4، أو 4 في 3 نصف 6، وتكون الفريضة حينئذ مطابقة لحاصل الضارب، نتيجة واحدة حينئذ 6 في 2 12 حينئذ، أو 3 في 4 أيضا 12. عشر. فإذا اجتمع الربع والسدس ضرب نصف الأربعة اثنان في الستة، أو نصف الستة ثلاثة في الأربعة، وكان الحاصل مطابقا لعدد الفريضة وهو اثنا عشر. وإذا اجتمع السدس والثمن كانت الفريضة أربعة وعشرين، حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس ثلاثة وهو ثلاثة في الثمانية مخرج الثمن، أو نصف مخرج الثمن وهو الأربعة في الستة مخرج السدس وهو أربعة وعشرين. على كل حال ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرين، أو ستة في أربعة أيضا أربعة وعشرون. وإن كان الكسران متباينين بأن كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر ولا يفنيهما عدد ثالث غير الواحد كالثلث والثمن، إن مخرج الثلث ثلاثة ومخرج الثمن ثمانية، عندما نسقط الثلاثة من الثمانية هنا إذن المرة الأولى تبقى خمسة، المرة الثانية يبقى اثنان، إذا أسقطنا الثلاثة من الخمسة يبقى اثنان، ولا يفنيهما الاثنان مثلا، ولا يفنيهما إلا الواحد، إلا الواحد حين يفني كلا العددين بأن نسقط الواحد من الثلاثة مرة ومرتين وثلاثا، ومن الثمانية ثمان مرات. كالثلث والثمن ضرب مخرج أحدهما، مخرج الثلث ثلاثة في مخرج الثمن ثمانية في مخرج الآخر، وكان المتحصل هو عدد الفريضة. ففي المثال المذكور الثلث والثمن تكون الفريضة أربعة وعشرين، حاصل من ضرب ثلاثة مخرج الثلث في ثمانية مخرج الثمن. وإذا اجتمع الثلث والربع كانت الفريضة اثنتي عشر، حاصل من ضرب الأربعة في الثلاثة، أيضا هنا تباين ما بين الثلاثة والأربعة، مخرج الثلث ثلاثة ومخرج الربع أربعة. مسألة 1109، وهي المسألة الأخيرة في هذا الكتاب، في كتاب الميراث. إذا تعدد أصحاب الفرض الواحد وكان هناك وارث آخر غيرهم، يقول أصحاب الفرض الواحد تعددوا وكان هناك وارث آخر غيرهم، كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم في مخرج الفارض، كما إذا تزوج أربع زوجات وولدا، ترك عفوا، إذا ترك أربع زوجات وولدا، الولد الذكر يرث بالقرابة كما تقدم، وإنما الفرض الموجود هنا هو الثمن، وثمن الزوجات الأربع من جهة الولد. ففي مثل تكون الفريضة من 32، حاصلة من ضرب الأربعة وهي عدد الزوجات في الثمانية التي هي مخرج الثمن. نضرب عدد المتعدد من أصحاب الفارض في مخرج الفارض، عددهم أربع الزوجات، مخرج الفارض هو ثمانية لأن لهم الثمن من جهة الولد، حينئذ فيكون الناتج 32 حينئذ، فتكون الفريضة من 32، ثمنها يكون للزوجات الأربع، ثمنها يكون للزوجات الأربع وهو أربعة، كل واحدة لها واحد تساوي كما تقدم، والباقي يكون للولد لأن كما تقدم إذا اجتمع ذو الفرض وغير ذي الفرض فبعد فرض ذي الفرض الباقي لمن لا فرض لا. هذا لو لم يكن للوارث الآخر فرض آخر، وإلا إذا كان له فرض آخر، فإن كان الكسران متداخلين ضرب مخرج الكسر الأقل في عدد أصحاب الفرض الواحد وكان الحاصل هو عدد الفريضة، وإن كان الكسرين متوافقين أو متباينين فبعد الضرب على النحو المتقدم في المسألة السابقة يضرب الحاصل في عدد أصحاب الفرض الواحد ويكون الحاصل هو عدد الفريضة. فإذا ترك أبوين وأربع زوجات كانت الفريضة من 48، حاصلة من ضرب الثلاثة التي هي مخرج الثلث في الأربعة التي هي مخرج الربع، فتكون الربع للزوجات لا يوجد ولد، ونصيب الأبوين كل المجتمعين ثلث عين، لكل واحد له سدس، سدس مع سدس ثلث، فيضرب حينئذ ثلاثة له مخرج الثلث في الأربعة التي هي مخرج الربع فتكون 12، فتضرب في الأربعة حينئذ وهو عدد الزوجات ويكون الحاصل 48، وهكذا تتضاعف الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ونسألكم الدعاء.